الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في كتاب السنة لعبد الله الإمام أحمد رحمهم الله عند قوله: حدثنا وكيع وابن الجراح قال وابن بشر، وهو محمد ابن بشر، قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح وهو السمان واسمه ذكوان: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا قدرتها عليك. وهذا محل الشاهد أن ذلك بقدر الله عز وجل المتقدم، ففيه رد على القدرية. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا وكيع وابن الجراح قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن سالم بن أبي حفصة وصدوق فيه لين عن محمد بن كعب القرظي قال: نزلت تعيينا لأهل القدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. والآية فيها رد الصريح الظاهر على القدرية، وقد مر معنا ذلك ما يتعلق بهذه الآية. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال حدثنا حميد وهو الطويل قال: قدم الحسن مكة فقال لي فقهاء أهل مكة: الحسن المسلم وعبد الله ابن عبيد، لو كلمت الحسن فأخلانا يوما. فكلمت الحسن فقلت: يا أبا سعيد، إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما. قال: نعم ونعمة عين. فواعدهم يوما فجاءوا واستمعوا، وتكلم الحسن: وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم. فسأله عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة، فقاله رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله سبحان الله، وهل من خالق غير الله؟ ثم قال: إن الله عز وجل خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. فقال رجل منهم: قاتلهم الله، يكذبون على الشيخ. يريد بذلك القدرية، فإن القدرية كذبوا على الحسن البصري وزعموا أن الحسن البصري كان قدريا، وهذا من الكذب الذي افتراه القدرية من أجل أن يضلوا الناس. فإن الحسن البصري له مكان في أوساط الناس، وصاحب الباطل إذا أراد أن يمشي باطله أضافه إلى عالم من علماء السنة، لأن الباطل لا يقبل منه، فلهذا يضيف إلى عالم من علماء السنة حتى يقبل ذلك الباطل، ولو كان تلك الإضافة من الكذب الصريح ومن الافتراء الواضح. فهم سألوا الحسن البصري بهذا السؤال حتى ينظروا في عقيدته، هل كان قدريا أو لا، وحاشاه رحمة الله عليه من هذه البدعة الضالة المنحرفة. وقد عرفنا فيما مضى أن القدرية يرون أن الله عز وجل خلق الخير ولم يخلق الشر، وأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، وسواء ما كان منها من قبيل الطاعات أو من قبيل المعاصي، فهم في باب الخير. في باب الشر لا يرون الله عز وجل خلق الشر مطلقا فيما يتعلق بأفعال العباد أو في غيره، فلا يرون أن الله عز وجل خلق شيئا من الشر، وإنما خلق الخير. وأفعال العباد يقولون العباد هم الذين خلقوا أفعالهم، الخير منها والشر، قال رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن خالد وهو ابن عبيد القرشي قال حدثني رباح وهو ابن زيد القرشي قال سألت عمر بن حبيب وهو المكي عن قوله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال حدثني داود بن رافع أن مجاهدا كان يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر فليس بمعجزي. يقول وعيد من الله عز وجل, وهذا هو المعنى الصحيح في تفسير الآية. وإن كان داود بن رافع أمره مجهول, لكن هذا هو التفسير الصحيح للآية أنها من قبيل الوعيد وليست من قبيل الإذن كما يدعيه أهل الباطل, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, يحتجون به على حرية العقيدة وأن الشخص له الاختيار يختار ما شاء, له أن يختار الكفر وله أن يختار الإسلام. فيرون أن هذه الآية تدعو إلى حرية أو تقرر حرية العقيدة, ويفترون على الإسلام وعلى كتاب الله عز وجل أن حرية العقيدة مضمونة في الإسلام وأن الإسلام يقرر هذا الأصل وهو حرية العقيدة, وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل وكذب وافتراء على القرآن وعلى السنة وعلى الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام, ويقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يقال الشخص مخير بين أن يكون مسلما أو يكون يهوديا أو نصرانيا؟ وهذه الآية من قبيل الوعيد, ولهذا قال الله عز وجل فيها أو في ختامها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فدل ذلك على أن ليست من قبيل التخيير, لو كانت من قبيل التخيير لما عقبها الله عز وجل بالوعيد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا, فلما عقبت بالوعيد دل ذلك على أنها ليست من قبيل التخيير وإن من قبيل التهديد والوعيد. لكن أهل البدع ينظرون إلى الأدلة الشرعية بعين عوراء فيقررون هذا الكفر العظيم وينسبونه للإسلام وهو حرية العقيدة. لو كان الأمر كذلك لما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام المشركين ولما قاتل اليهود ولا نبطل أمر الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. وفي هذا الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر في أن للعبد مشيئة في إيمانه ومشيئة في كفره, ففي رد على نوع من أنواع القدرية. فإن القدرية انقسم إلى قسمين, إلى غلاة ونفاة, إلى غلاة ونفاة, إلى غلاة في الإثبات وهم الجبرية, وإلى غلاة في النفي وهم القدرية. فمن شاء فليؤمن رد على الجبرية, فإنه لا يثبت للعبد مشيئة في أفعاله, ويرون أن العبد لا اختيار له في فعله, وحالك حال الميت في أيدي المغسلين وكالريش في مهب الريح. قال رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال حدثنا حميد وهو ابن أبي حميد الطويل قال قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره, فكان يفسره على الإثبات فلم يكن يفسر القرآن على النفي, كان يفسر القرآن على الإثبات فيثبت ما أثبته القرآن, ومن جملة ذلك القدر فأثبت القدر وأثبت ما أثبته القرآن. فلما يكون يفسر القرآن على النفي كحال أهل البدع والأهواء يأتون إلى أدلة القدر فلا يثبتون ذلك ويأتون إلى الأدلة المثبتة للأسماء والصفات فلا يثبتون ذلك. فالتأويل على النفي هو الذي سلكه أهل البدع والأهواء. وكما عرفنا أهل البدع نسبوا الحسن البصري إلى نفي القدر حتى يمرروا باطلهم، والحسن البصري كان يفسر القرآن على الإثبات لا على النفي. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.